بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: ويجلس صلى الله عليه وسلم مع ربه على العرش، وليس هذا لأحد غيره. كذا روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده معه على العرش. وهكذا فسره مجاهد فيما رواه محمد بن فضيل عن ليث عنه.
فسر قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فسر بالشفاعة، الشفاعة العظمى التي يحمدها عليه يحمده عليها أهل الموقف، حيث يشفع عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فيقبل الله تعالى ويأذن بفصل القضاء. وهذا هو المعروف، هو الذي ورد في الرواية المرفوعة عنه عليه الصلاة والسلام. جاءت روايات أن المراد بالمقام المحمود أن الله تعالى يجلس النبي صلى الله عليه وسلم معه على العرش. جاءت في هذا روايات عن ابن عمر وعن غيره، وهي لا تثبت. الثابت المعروف ما جاء عن مجاهد رحمه الله تعالى، من أن المراد بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أن الرب تعالى إعظاما لمقام النبي صلى الله عليه وسلم وإظهارا لفضله يقعد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. وتلقى هذا الخبر عن مجاهد عدد كبير من علماء السنة، عدد كثير كثير من علماء السنة، وقالوا إن مجاهدا لا يقول هذا من قبيل الرأي، وإنما يقول هذا ممن تلقاه عنه، وخاصة أنه عرض القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 3 مرات. ولهذا قالوا إنه وإن لم يسنده عن ابن عباس إلا أن مجاهدا لا يقول مثل هذا من تلقاء نفسه، لأن تفسير المقام المحمود بالإجلاس على العرش ليس له وجه بتاتا أن يقوله الإنسان من جهة الرأي. مستحيل أن يأتي إنسان إلى آية ويقول مقصود بها هكذا، لا بد أن يكون له مستند. ولهذا تلقى هذا عن مجاهد عدد جم من علماء السنة كالإمام أحمد وغيره، وتلقوه بالقبول. وكذلك هو ظاهر كلام شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله. والذين قالوا إن المقام المحمود جاء تفسيره في الرواية المرفوعة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة قدره عند الله عز وجل لا يشك في عظم قدره صلوات الله وسلامه عليه، لكن مجاهدا لم يرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن مجاهدا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا لكان حديثه من قبيل المرسل. قالوا فهذا التفسير من قبل مجاهد رحمه الله تعالى لو رواه عن ابن عباس قيل إنه جاء عن صحابي، أما وقد قاله هو فإنه يقال أسندوا لنا هذا عن صحابي أو ارفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنقبله على الرأس والعين لا إشكال. وإما أن يقال إن هذا من كلام مجاهد رحمه الله، ومجاهد لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقام المحمود هو الإقعاد على العرش لقلنا إن هذا الحديث مرسل. فالذين ردوا يعني لم يقبلوا تفسير المقام المحمود بهذا من أهل السنة، دعك من الجهمية، الجهمية تنفي كل شيء، تنفي العرش وتنفي الاستواء، هذا وضع آخر. لكن الذين قالوا إن مجاهدا رحمه الله تعالى لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو رفع لم يذكره مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لقبلناه، لكن ذكره بدون أن يسنده، فهو مثل المرسل إذا رواه مجاهد. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن مثل هذا لا يقال بالرأي، وتلقوه بالقبول عنه عليه عنه، وجعلوه في الكرامات التي يكرم الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى كان مثل الجريري رحمه الله يقول: ويلكم هذا أقر حديث في الدنيا لعيني، يعني لما فيه من المقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال السلف تلقوه وقبلوه، قالوا إن هذا لا يمكن أن يكون من قبيل الرأي، والذين ردوه نوعان. أما الجهمية والضلال فهم يردون صريح الآيات، والذين توقفوا فيه من جهة إسناده لأن مجاهداً لم يسنده وهو من أهل السنة، إنما يتكلمون عنه من زاوية السند ولا يتكلمون عنه من جهة الخبر. لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يترددون في قبره، يعني لو ثبت مرفوعاً من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا إن هذا مثله مثل أي تفسير يفسره مجاهد ولا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكونه يقبل مثل غير مثل تفاسير مجاهد الأخرى. لكن الذين قبلوه قالوا هذا لا يقال من قبيل الرأي، ولا سيما وثمة نصوص تعضده، فلهذا تلقاه أكثر العلماء، أكثر علماء السنة، بل قال بعض علماء السنة إنه لا يعلم أحد من علماء السنة ردها أصلا. فلهذا يجعل هذا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم وفي ما يذكر في فضله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظم
لأن خير الخلق
بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين، وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان، وهو عتيق بن أبي قحافة رضي الله عنه. وتعلم أنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه الأرض أحد بالوصف الذي قدمنا ذكره غيره رحمة الله عليه. ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الفاروق، ثم من بعدهم على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو
عثمان بن عفان أحسن بزيادة الألف والنون علمية وزيادة الألف والنون
أحسن عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أبو عبد الله وأبو عمرو ذو النورين. ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الأنزع البطين، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عم خاتم النبيين صلوات الله ورحمته وبركاته عليهم أجمعين. فبحبهم ومعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة وعدلت الحجة. قال سفيان الثوري رحمه الله: لا تشتم السلف وأدخل الجنة بسلام، وتشهد العشرة بالجنة بلا شك ولا استثناء، وهم أصحاب حراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم. فهؤلاء لا يتقدمهم أحد في الفضل والخير، وتشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وأن حمزة سيد الشهداء، وجعفر الطيار في الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وتشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله لهم. ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده ولو أتى بأعمال الخلق أجمعين. ثم الترحم على جميع أصحابه صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم، وأن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما عملوه.
بارك الله فيك. يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، شرع فيما يتعلق بخيار الأمة بعده وهم الصحابة رضي الله عنهم، فذكر أن خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وأحقهم بخلافة رسول رب العالمين هو أبو بكر الصديق، واسمه عبد الله بن عثمان، لكن غلب عليه أبو التكنية بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإلا فهو عبد الله بن عثمان، وكان يدعى عتيقا، واشتهر أيضا بابن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه. لم يكن على وجه الأرض بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أحد يطأ بقدميه الثرى أفضل من أبي بكر عليه الرضوان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهو الصحابي الوحيد الذي ذكره الله تعالى بلفظ القرآن في القرآن بلفظ صاحبه، قال الله تعالى: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، فاختص بالصحبة الخاصة، فليس لأحد من الصحابة من خصوص الصحبة ما لأبي بكر أبدا. ولهذا ذكره الله تعالى في سورة التوبة في أخطر سفر سافره صلى الله عليه وسلم، هو سفر الهجرة، حيث تكالبت قريش لقتله وقتل أبي بكر أو القبض عليه، وجعلت فيهما الدية لمن أتى بهما أو قتلهما. وسافر، وكما يقول شيخ الإسلام، لم يكن ليسافر بأحد صلى الله عليه وسلم إلا من هو مأمون غاية الأمن عنده، لأن قريشا تتقطع وتتحرق على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يأخذ معه إلا أعظم الناس عنده أمانة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وليعلم أن الصحبة لا يمكن أن يدركها أحد ممن أتى بعد الصحابة كائنا من كان، وذلك أن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار الله تعالى لها من عليهم بذلك الفضل العظيم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحبة تطلق ويراد بها عند جماهير أهل العلم، يراد بها من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أدنى رؤية، أدنى نظرة، ساعة من النهار، مجلس من المجالس، خطبة خطب صلى الله عليه وسلم وحضرها، نظرها الصحيح أنه يكون بذلك صحابيا. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. واعلم أن المروية عن سعيد بن المسيب الذي تفاخر به الروافض وأشباههم واستدلوا به من أنه قال: لا يقال لأحد إنه صحابي إلا إذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أو غزوتين أو لزمه سنة أو سنتين، غير ثابت عن سعيد بن المسيب. ومع ذلك أفشاه هؤلاء الضالون ونشروه، وكأن سعيد بن المسيب عند الرافضة كأنه علم أو كأنه إمام، فقال: ما تقولون في سعيد بن المسيب؟ يقول: ناصبي وفيه. لماذا تستدلون بكلامه إذن؟ على كل حال لا يثبت هذا عن سعيد، وهذا قول باطل لا يشك في بطلانه. الذي عليه جماهير أهل العلم من الأصوليين من المحدثين أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أدنى نظرة فإنه يحكم بصحبته، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه. أما ما ورد من أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصحبه، كما قيل في عبد الله بن سرجس وأمثاله، فالمراد أنه لم يصحبه الصحبة التي هي صحبة الملازمة الطويلة، هذا المراد. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم علق أمر صحبته بالرؤية، علق أمر صحبته بالرؤية وبالمصاحبة، وهذا في أحاديث ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فأما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وغير مؤمن فإنه كافر، وإذا آمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد فليس بصحابي، لأن الله فرق بين المنافقين وبين الصحابة، فكان المنافقون مندسين فليسوا صحابة. بل المنافق، وهذه آية ينبغي أن يتأملها كثيرا طالب العلم، وبإذن الله سيكون لها بحول الله عز وجل شرح هذه المسألة، مسألة الصحبة، قريبا بإذن الله. الله تعالى لما ذكر توبة المنافق إذا تاب المنافق، ما الذي عليه؟ يكون مع المؤمنين. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. من هم المؤمنون؟ الذين نص في القرآن على أنهم المؤمنون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. اربط الآية. إذا تاب الإنسان من النفاق قال: اللهم إني تبت، قال: اذهب مع المؤمنين وهم المهاجرون والأنصار. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، ما اكتفى بقوله المؤمنون، قال: هم المؤمنون حقا. فمن تاب من نفاقه قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فدل قطعا على أن المهاجرين والأنصار من المؤمنين، وعلى أن التائب من النفاق يكون معهم تابعا لهم، ودل على أنهم أبرأ شيء وأبعد شيء عن النفاق، لأن الله سماهم بالمؤمنين حقا، وأمر المنافق إذا تاب أن يكون مع هؤلاء المؤمنين، إلى غير ذلك من النصوص التي بإذن الله سيأتي لها شرح قريبا بعونه تعالى. فالحاصل أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أدنى لقيا، ويدخل في ذلك قطعا الأعمى. ليس بالضرورة أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، لأن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان أعمى، فكل هؤلاء يكونون من الصحابة، أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم عثمان رضي الله عنه. وفي هذا حديث صحيح في البخاري يدل على أن هذا هو ترتيبهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله فلا ينكره. فدل على أن هذا التفضيل موجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا التفضيل غير صواب لما سكت عنه صلوات الله وسلامه عليه، لأن قول الصحابة إن أفضل الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلان ثم فلان ثم فلان إذا كان خاطئا فإن من المحال أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا فيه في هذه الحالة في هذا فيه اعتقاد غير صواب، فلولا أنه حق لا شك فيه لما أقره صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك علي بن أبي طالب، بعد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم، وسمي عثمان بذي النورين لأنه رضي الله عنه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنتيه رقية وأم كلثوم، ولما توفيت الأخيرة قال: لو كان عندنا ثالثة لزوجناها عثمان. فالعجيب أن الرافضة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إن علي بن أبي طالب قد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته. سبحان الله، ما أعجب هؤلاء القوم وأضعف حججهم. أيما أعظم فضلا، من زوج بنتا واحدة أو من زوج بنتين ولما توفيت الثانية قال صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا ثالثة لزوجناها عثمان. فإن كان تزويج علي، ولا شك أن تزويج علي تزويج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة من علي لا شك أنه شرف كبير لعلي أن يكون صهرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أليس عثمان صهرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل علي؟ بلى بلا شك، فكلاهما صهران لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرافضة قوم لا يفقهون. بعدهم علي بن أبي طالب وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، قوله الأنزع من جهة الشعر، شعر الرأس يكون فيه نزعة ما يكون ملتئما وإنما من بعض جهات الرأس فيكون أنزع، وهكذا قوله البطين يعني من جهة كبر البطن، لأنه كان مشهورا به عليه رضوان الله. صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عم خاتم النبيين صلوات الله ورحمته وبركاته عليهم أجمعين رضي الله عنهم. هؤلاء أصحاب رسول الله، أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الترتيب، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأبو بكر أفضلهم وأولاهم بالخلافة، بعده عمر أفضلهم وأولاهم بعد أبي بكر بالخلافة، بعده عثمان أفضلهم وأولاهم بعد عمر بالخلافة، بعده علي أفضلهم وأولاهم بالخلافة على الترتيب المذكور، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم. يقول بحبهم ومعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة وعدلت الحجة، لأن هذا جزء عظيم من دين رب العالمين، وهو شعار كبير على السنة ولزومها والاعتقاد الحق، وضده الشعار الدال على الشرك والكفر والضلال والزيغ والبدعة. قال سفيان: لا تشتم السلف وادخل الجنة بسلام، لأن شتم السلف في الكوفة كان كثيرا، فقال سفيان رحمه الله تعالى: لا تشتم السلف وادخل الجنة بسلام، لأن هذه هي البدعة المنكرة المشتهرة في الكوفة ولا تزال فيها، حررها الله من الروافض وبدعهم وشركهم. قال: وتشهد للعشرة، بقية العشرة رضي الله عنهم بعد الخلفاء الراشدين يأتي بقية العشرة وهم الستة، أفضل الصحابة رضي الله عنهم بعد أفضل الصحابة على الإطلاق هم هؤلاء العشرة: طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا يتقدمهم أحد في الفضل والخير، ونشهد لهم بالجنة بأعيانهم. وهذا معنى إذا قلنا أنك لا تشهد لأحد بالجنة مهما كان صلاحه وفضله فلا تقول شيخ الإسلام بن تيمية في الجنة، ولا عبد العزيز بن باز في الجنة، ولا أحمد بن حنبل في الجنة. لا يحل أن تجزم لأحد بالجنة، ترجو لهم الجنة وتدعو الله لهم بالجنة وتقول إن أعمالهم من أعظم الأعمال، وإن الله تعالى جعل لهم من المقام العظيم في الدين ما جعل وأئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأمثالهم وهكذا، لكن لا تقول إنهم في الجنة، لأن الجزم لأحد بالجنة لا يكون إلا بدليل مخصص بأن فلانا هذا في الجنة. ولهذا لا نشهد إلا لمن شهد له العشرة. وبه تعرف خطأ إطلاق كلمة الشهيد، لأن إطلاق كلمة الشهيد على من لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد مثل إطلاق كلمة أنه في الجنة تماما، لأن الشهيد في الجنة قطعا. إذا قلت فلان شهيد فأنت تقول فلان بن فلان في الجنة تماما، لا مماثل لها. لهذا قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقال فلان شهيد. فلا يصح أن يطلق على أحد أنه شهيد إلا من دلت النصوص على أنه شهيد، فهذا نقول إنه شهيد. أما من قتل في سبيل الله تعالى فإننا نقول نرجو له الشهادة، كما أننا نقول نرجو له الجنة، لأن القطع لأحد من الشهادة مثل القطع له بالجنة. وتشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هذه قاعدة، كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنا نشهد له بالجنة، كما أن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار نشهد له بالنار. ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وجعفر ابن عمه، والحسن والحسين وهما حفيدي النبي وحفيدا النبي صلى الله عليه وسلم وهما سيدا شباب أهل الجنة، وهكذا خديجة رضي الله تعالى عنها، وفاطمة رضي الله تعالى عنها، وبلال رضي الله تعالى عنه، وغيرهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أيا كان. فنشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. ولهذا قال: تشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان، لأن الله تعالى أخبر أنهم من أهل الجنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري الآية تجري تحتها الأنهار. فهؤلاء نشهد لهم أيضا لشهادة الله تعالى لهم. يقول: يستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة أفضل ممن لم يره، ولو أتى هذا الذي بعد الصحابة بأعمال الخلق أجمعين، لأن درجة الصحبة أعظم من درجات هذا الذي صام النهار وقام الليل وجاهد في سبيل الله. هو وإن كان ما كان في أعماله ما عدت، فإن درجة الصحبة لا يبلغها. فلو فرضنا أن رجلا من التابعين كان أكثر قياما وأطول صياما وأكثر قراءة للقرآن، فإنه لا يمكن أن يكون أفضل من صحابي لم يبلغ المقدار الذي بلغه في مثل هذا التعبد، لأن درجة الصحبة لا يمكن أن يبلغها أحد. فلأجل ذلك مهما عمل الناس بعدهم فإنهم لا يمكن أن يصلوا إلى مقامهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا أحدهم ولا نصيبه. فدل على عظم ما حازوه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال: ثم الترحم على جميع أصحابه صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم، هذا هو دأب أهل السنة، لا يفرق بتاتا بين صحابي وصحابي، لا ذكر ولا أنثى، لا متقدم صحبة ولا متأخر صحبة، لا صحابي صغير ولا صحابي كبير، لا يحل التعرض لهم إلا بالجميل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جعل الله تعالى التعرض للصحابة دلالة، التعرض لهم بما لا ينبغي دلالة على فساد اعتقاد الشخص. ولهذا لاحظ عدد من هؤلاء الذين ليسوا شيعة بمعنى أنهم من الروافض كالروافض في إيران وغيره، لأنهم فاسدوا الاعتقاد تناولوا أحد الصحابة. ولو استحضرت الآن من استحضرت لوجدت أن هذا نال من معاوية، ذاك نال من عمرو، ذاك نال من عثمان، ذاك نال من فلان. هكذا من يخرج عن السنة في هذا الباب. وليعلم أن الرفض درجات، فمنه الرفض الكلي الذي عليه هؤلاء الروافض المعروف، ومنه رفض جزئي، ومنه أن يتعرض لصحابي كريم بمسبة. فإنه إذا تعرض لمعاوية مثلا يقال: أنت رافضي، يقول: تقول عني رافضي وأنت تعلم أني عدو الرافضة؟ نقول: أنت عدو الرافضة فيما لم تخالفهم فيه، أما في شأن معاوية فأنت والرافضة متأخون، حتى تترك التعرض للصحابي كائنا ما كان، أو أن تذكر مساوئه أو ما شجر بينهم بالسوء. جميع الصحابة لا يتعرض لهم جميعا رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، إنما يتعرض لهم واحد فاسد عقيدة، ولو بلغ ما بلغ عند الناس، ولو كان ما كان، ويا لله العجب، أيعدل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يقال هذا رجل فاضل؟ لا، ليس فاضلا، يخشى أن يكون فاضلا، لو كان فاضلا لما تعرض للصحابة، بل هذا عنده رفض، ولو كان صادقا لما تعرض للصحابي، لأنه يعلم أن مسألة الصحبة في النصوص وعند أهل السنة من مسائل المميزة بين السنة والبدعة، بين الحق والباطل، فإذا تعرض لصحابي فقد قبل قول الرافضة به وجاراهم في هذا الأمر. فاضل، أهو فاضل وهو يتعرض لأفضل الأفاضل بعد الأنبياء؟ الأفاضل هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تعرض لهم فليس بفاضل، بل هو فاسد اعتقاد فيما تعرض له، وإن كانت بقية الأبواب كالقدر والنبوة وأمثالها هو فيها على الصواب، نقول أنت في هذه الأمور على الصواب، لكنك في أمر الصحابة لست بفاضل ولا كرامة. لذا قال الإمام أحمد لما سئل أي صلى خلف من يسب معاوية؟ قال لا ولا كرامة. ولما قيل له عن رجل يتناول عثمان أو يتناول معاوية قال كلمة شديدة جدا، قال اتهمه على الإسلام، ما قال اتهمه على السنة، قال اتهمه على الإسلام. يا لله العجب، من هو الشخص الذي يغيظه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغضهم ويكون في نفسه شيء على ما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، على جهادهم، على نشرهم للإسلام، على إبلاغهم للأمة من بعدهم القرآن والأحكام من حلال وحرام واعتقاد؟ ما الذي يجعل مسلما صادقا يبغض الصحابة؟ لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. يكون جاهلا يعلم حتى يفقه ويفهم، لكن أن يكون صادقا في إيمانه ويتناول الصحابة رضي الله عنهم لا شك فيه أن هذا الرجل على فساد عظيم في اعتقاده. ولهذا قال تذكر محاسنهم، تنشر فضائلهم، هذا هو الأصل، يقتدى بهم رضي الله عنهم ويتقتفى آثارهم، والحق فيما كانوا عليه رضي الله عنه رضي الله عنهم من أقوال وأفعال، فإنهم جعلهم الله تعالى أئمة الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وسلك بنا على سبيلهم وثبتنا على هديهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.